العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم وظالميهم أبد الآبدين. يقول صاحب الكفاية: وأما إذا كان من جهة الشك في كميته ومقداره، كما في نبع الماء وجريانه وخروج الدم وسيلانه، فيما كان سبب الشك في الجنى والسليان، الشك في أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم، كلامنا في التنبيه الرابع من الكفاية في جريان الاستصحاب في الأمور غير القارة. وألحق الأمور التدريجية بالأمور غير القارة، باعتبار أن الأمور التدريجية هي التي يتحقق شيء فشيء منها، يعني يتحقق الجزء اللاحق بعد انعدام الجزء الأول. ثم يقول: إذا كان الشك في كميتي ومقداري الشيء، يعني مثلا كانت هناك عين تنبع، فالماء يجري من هذا النابع ومن هذه العين، الشك يستند إلى جهتين: تارة نعلم أن هذا المنبع فيه ماء كثير، لكن هل حدث مانع من السيلان والجريان بأن مثلا وقع شيء في الأنبوب وأغلق من خروج الماء، أغلق المسير، لكن المنبع بعده ممتلي بالماء. الصورة الثانية للشك بأن يشك في الجريان من جهة أن المنبع فيه ماء أم لا. وبعبارة أخرى، الشك في الجريان إما أن يكون شك في المانع، وإما أن يكون شك في المقتضي. فهذا الجريان وإن كان عند العرف يعد ماء واحدا يجري، لكن جريانه في كل آن ولحظة إنما يكون بلحاظ هذا الماء الجديد، وما بقي في المنبع صحيح مع هذا الماء واحد عرفا، لكن كل قطرة وكل ذرة وكل قسم وجزء من الماء له حكم الخاص، قطعا مسبوق بالعدم، وقطعا بعد الجريان مسبوق بالوجود. فمن حيث الوحدة العرفية لا نستصحب هذه الأجزاء بالذات، بل جميع الماء بما له. صاحب الكفاية يقول قد يستشكل من جهة أن هذا الماء جديد والاستصحاب لا يجري، لكن ذكرنا عدة مرات نحن لا نحتاج إلا إلى صدق عنوان اليقين بالحدوث والشك في البقاء. وما دام تيقنا بخروج الماء من المنبع فلنا أن نستصحب بقاء الخروج إذا شككنا في استمراره، سواء كان منشأ الشك وجود مانع أو كان منشأ الشك أصل المقتضي، قابلية المقتضي. نعم، على رأي الشيخ الأنصاري لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الشك في المقتضي، بل يختص بالشك في المانع. وهكذا بالنسبة إلى المرأة الحائض، رأت الدم يوم الثالث، ما تدري يوم الرابع أيضا يجري، كي تستصحب بقاء حيضها أم لا، سواء كان من جهة المانع انقطع الدم لكن في الرحم دم موجود، أم كان من جهة أن الرحم في أن الدم في الرحم انتهى بعد ما موجود. لاحظ العبارة: وأما إذا كان من جهة الشك في كمية الشيء ومقداره، هذا الشيء غير القار كما في نبع الماء وجريانه بالنسبة إلى الماء اللي بالمنبع، باعتبار أنهم نشك من حيث القلة والكثرة مثلا والكرية، وخروج الدم وسيلانه فيما كان سبب الشك في الجريان والسيلان، الشك في أنه بقي في المنبع والرحم فعلا شيء من الماء والدم غير ما سال وجرى منهما، اللي يكون شك في المقتضي، فربما يشكل باستصحابهما حينئذ، استصحاب جريان الدم، سيلان الدم وجريان الماء، فإن الشك ليس في بقاء جريان شخص ما كان جاريا، هذا الجزء الماء اللي جرى ما نشك في بقائه لأن هذا جرى وانتهى، بل في حدوث الجريان جزء آخر شك من البداية في أصل جرياني. ليش؟ من جهة الشك في حدوث الجريان، لأنه إذا ماكو ماء كيف يجري، أو كان ماء موجود لكن أكو مانع فكيف يجري، فالشك في الجريان الحين من جهة الشك في أصل الحدوث. صاحب الكفاية يقول: فربما يشكل، ثم يجيب عنه: ولكنه ينحل بأنه لا يختل به ما هو الملاك في الاستصحاب بحسب تعريفه ودليله حسب ما عرفته. شلون ما يختل؟ لأن في تعريف الاستصحاب قلنا اليقين بالحدوث والشك في البقاء، لكن الشك في البقاء عرفان، والعرف يقول نحن نشك في بقاء فيما في استمرار ما حدث، وبحسب الدليل نقول ما نريد أكثر من اليقين بالحدوث، لا تنقض هذا اليقين بالحدوث بالشك في البقاء، وهذا يصدر. ثم إنه لا يخفى أن استصحاب بقاء الأمر التدريجي إما أن يكون من قبيل استصحاب الشخص أو من قبيل استصحاب الكل بأقسامه. إذا كان استصحاب الشخص يجري، استصحاب القسم الأول من الكل مثل استصحاب الشخص يجري، استصحاب القسم الثاني من الكل أيضا يجري، لحفظ عنوان الدليل اليقين والشك، واللي ذكرنا في تعريفه الشك في بقاء ما تيقنا بحدوثه. أما في القسم الثالث من الكلي الاستصحاب لا يجري لأن حدوث فرد جديد لم يتيقن سابقا، وهذا الفرد غير ذلك الفرد، والكلي الموجود في الفرد الأول الذي حدث وزال قطعا غير الكلي الموجود في الفرد المشكوك حدوثه حين زوال الفرد الأول. ولهذا يقول: فإذا شك في أن السورة المعلومة التي شرعت فيها تمت أو بقي شيء منها صح فيه استصحاب الشخص: هذه السورة استمررت بها، استمريت بها حتى انتهت، والكلية كلية القرآن بدأت بهذه السورة وكلية القرآن انتهى بانتهائه في القسم الأول والقسم الثاني. وإذا شك فيه من جهة ترددها بين القصيرة والطويلة، أنا بديت بسورة قل هو الله انتهى، أم بديت بسورة عما يتساءلون بعدها ما منتهية، هذا كان من القسم الثاني ونقول السورة بعدها ما منتهية. وإذا شك في أنه شرع في سورة أخرى مع القاطع بأنه قد تمت الأولى لإلاف قريش انتهى، بس ما أدري بعد إلاف قريش بديت سورة بعدها أم لا، هذا كان من القسم الثالث كما لا يخفى. هذا كله بالنسبة إلى الزمان وبالنسبة إلى التدريجيات اللي مثل الزمان الذي يتجدد حدوث فرد جديد بعد زوال الفرد الأول، لكن جميع هذه الأفراد تعد واحدا حرفا. طيب، وأما الصورة الثالثة وهي استصحاب الفعل المقيد بالزمان، يعني أنا مقيد بأن أستمر بالذكر لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله أي شيء بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، أحيانا أشك في بقاء الذكر أن الشمس طلعت لو لا، وأحيانا أشك في أن الذكر أصلي أنا مستمر لو انقطعت، خذاني الغفلة، خذاني مثلا انشغال بشيء كذا وغير ذلك. إذا كان الشك من جهة بقاء الزمان الذي هو قيد للذكر، يعني أشوف طلعت الشمس لو بعده، هذا يصير مثل استصحاب نفس الزمان، طلع الفجر وأنا قاعد مضى وقت ما طلعت رأسي أشوف الشمس طلعت لو لا، أشك بأنه انشغلت بالمطالعة الشمس طالعة لو لا، أستصحب عدم طلوع الشمس أو بقاء بين الطلوعين وأقوم أصلي صلاة الفجر، ماكو مشكلة. فمن ناحية القيد الشك في القيد بإمكاني أن أستصحب بقاء الزمان بلا شيء بلا أي شبهتين. زين، أما من جهة المقيد شلون الفعل اللي أنا مشغول به كنت بالذكر ما أدري استمريت بالذكر أم لا، أو أنا كنت ممسكا لكن الإمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس لا بد يكون، أحيانا أشك في بقاء النهار أقول بعد الشمس لم تغرب، هذا من ناحية القيد يعني الزمان، أحيانا أشك في بقاء الإمساك والصيام، هل فطوري كان هذا في النهار أم كان في الليل، أتمكن أن أستصحب بقاء عدم الإفطار في النهار، اثنينات يجري يمكن إجراؤه بلا شيء. زين، لاحظ العبارة: وأما الفعل المقيد بالزمان فتارة يكون الشك في حكمه من جهة الشك في بقاء قيده وبقاء الزمان، وطورا مع القطع بانقطاع الزمان وانتفائه من جهة أخرى، كما إذا احتمل أن يكون التقييد به إنما هو بلحاظ تمام المطلوب لا أصله، يعني أن الفعل وقع في هذا الزمان أم لا، شلون تمام المطلوب لا أصله هسه نوضحه. فإن كان من جهة الشك في بقاء القيد فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا، كما ذكرنا أن في الزمان يعتبر الجميع واحد عرفا ويصدق عنوان لا تنقض اليقين بالشكل المذكور بالدليل فما في إشكال. فلا بأس باستصحاب قيده من الزمان كالنهار الذي قيد به الصوم مثلا، فيترتب عليه وجوب الإمساك وعدم جواز الإفطار ما لم يقطع بزوال النهار، بزوال النهار. ما دام أشك أن النهار انتهى أم لا، أقول لا بعد ما منتهي فعلي أن أمسك ولا أفطر. كما لا بأس باستصحاب نفس المقيد، يعني نفس الإمساك، وجوب الإمساك، الإمساك يجب لا لا كان واجب قبل ما تغرب الشمس، ما أدري الشمس غربت أم لا الحين، يجب لا لا. فالشك في الوجوب وإن كان ناشئ من الشك في الزمان، لكن أريد أستصحب بقاء وجوب الإمساك. فيقال إن الإمساك كان قبل هذا الآن في النهار، والآن كما كان يجب علي الإمساك، فيجب علي أن أمسك. فتأمل، هذا التأمل من أي جهة؟ أنت شنو الواجب عليك؟ الصوم في النهار موتي؟ أحسن. فإذا كان مقيد أنت تستصحب بقاء الوجوب. زين شنو يفعك هذا بقاء وجوب الإمساك؟ هل يحقق لك أن صومك كان في النهار؟ هذا يكون من المثبت. فما يحقق بقاء النهار، يقول لك أنت في النهار، ما دام أنت في النهار تعبدا يجب عليك الإمساك. يعني الموضوع إذا ثبت ولو تعبدا الحكم يترد. لكن وجوب الإمساك ماذا يحقق؟ وشنو أثر وجوب الإمساك؟ أن صومك صحيح، لا ما يترد. أن صومك كان في النهار، أيضا ما يترد. إذن فوجوب الإمساك هذا في هذه المشكلة سيأتي الجواب عنه بالتفصيل. الصورة الثالثة في الحقيقة، لأن الصورة الأولى كان فيها صورتان، إما استصحاب القيد أو المقيد. وأما إن كان من جهة أخرى، يعني الشك في بقاء القيد أحيانا يحدث لي فأقول أنا شاك في بقاء الزمان، وأحيانا أشك في بقاء الوجوب من أي جهة، وأحيانا أشك في بقاء وجوب الإمساك ووجوب الصوم لا من جهة الشك في بقاء الزمان حتى يكون شك في بقاء القيد، ولا من جهة الشك في بقاء المقيد بهذا الزمان حتى أكون أنا أشاكا في بقاء المقيد، لا لا، بل أشك في بقاء وجوب الصوم من جهة أن الزمان يكون ظرفا له لا من جهة أنه قيد له. طيب، إذا كان من جهتي أنه ظرف له لا مقيد، إذن فماذا أستطيع؟ أقول وجوب الصوم كان ثابتا في ذمتي، تيقنت بوجوبه موجي. زين من أي جهة تيقنت بوجوب الصوم؟ من جهة أن من الفجر كنت ممسك وكنت عاملا به، فأصبح وجوب الصوم فعليا وأنا امتثلت إلى هنا، بما أنه مقيد بالنهار. أما إذا كان وجوب الصوم غير مقيد بالنهار، شنو غير مقيد بالنهار؟ مثلا نذرت الإمساك ما إلى علاقة بالصيام ولا بالنهار، مثلا امساك شلون يعني؟ امساك في فترة معينة كأنه يكون ظرفا لهذا الامساك لا من جهة وجوب الصوم. صحيح؟ زين، إذا شككت في وجوب الامساك من جهة أن الزمان يكون ظرفا ولا يكون قيدا، هنا أقدر أستصحيب؟ ما إلى حالة سابقة يقينية، قبلا ما كان واجب علي، صحيح؟ أشك في الوجوب وعدم الوجوب، فهنا أنا ليس لي إلا استصحاب عدم الوجوب بعد، مو أكثر، فما أقدر أستصحب بقاء الوجوب. وإن كان من الجهة الأخرى فلا مجال إلا لاستصحاب الحكم في خصوص ما لم يؤخذ الزمان فيه إلا ظرفا لثبوته لا قيدا مقوما لموضوعه. فإذا كان الوجود موجود أستصحب بقاء الوجود، والزمان يكون ظرفا بعد مو قيد. وإلا أما إذا ما كان بهذه الصورة فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه فيما بعد ذلك الزمان. ليش؟ لأن أقول من الساعة 9 للـ10 كان عندي نذر في هذا الظرف أن أصومه، لكن بعد 10 من البداية أشك كان نذري فيه أم لا، فأستصحب عدم الصيام عدم وجوب الإمساك في 10:15 مثلا، فإنه غير ما علم ثبوته له. الذي علم الثبوت للوجوب هو وجوب الإمساك بين 9 والـ10 بحسب النذر. فإذا شككت أن نذري كان 10 أو 11 أقول 10 قطعا كان، أما بين 10 و11 من البداية أشك في وجوبه، فيكون الشك في ثبوته له أيضا شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه لا في بقائه. ليش قطع بعدمه؟ لأن قبل 9 كنت أقطع بعدم وجوب الإمساك عليه، فهذا الوجوب هل كان مساحته بين 9 والـ10 أم بين 9 للـ11؟ إذن فبين 10 والـ11 من البداية أشك في ثبوته، قبله كان لم يجب، الحين أشك في الوجوب أستصحب بقاء العدم. فيكون الشك في ثبوته له في ثبوت وجوب الإمساك لهذا الظرف ظرف 10 للـ11 شكا في أصل ثبوته بعد القطع بعدمه، بعد ما قطعت بعدمه. زين أنت مو من 9 للـ10 قطعت بالوجوب، أقول هاي الفترة كان ظرفا ولم يكن مقيدا بالزمان حتى أستصحب بقاء الزمان أو أستصحب بقاء المقيد. ما أكون مقيد بس أقول وجوب معين لا في بقائه. لا يقال أول الكلام وذيك إن شاء الله نوضحها، هاي المسألة أنه تمام المطلوب أو بعض المطلوب إن شاء الله نوضحها مرة ثانية. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.